أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورد في مضمون الخبر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. واقعا أيها الأحبة، هذا الحديث يخلي الإنسان المؤمن في قلق دائم، لأنه تقرير الحديث، مفاد الحديث، أنك أيها الإنسان المسلم حتى تحسب من المسلمين فيجب عليك أن تتقصى أحوال المسلمين، تسأل عن أحوالهم، تهتم بأمورهم. وهذا الحديث مطلق، من لم يهتم بأمور المسلمين مطلقا، ما قال من لم يهتم بأمور المسلمين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية أو غيرها من الأمور، بل هو حديث مطلق: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. أنت تخرج عن رقة الإسلام، طبعا تخرج يعني مو تصير كافر، لا، يعني خلينا نقول لا تكون مسلما كاملا. هذا اللي ما يهتم بأمور المسلمين لا يكون مسلما كاملا مقبولا مرضيا عند الله تعالى. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، أنت تكون خارج عن رقة المسلمين وعن كمال الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. إن لم تهتم بأمور إخوانك المسلمين، وطبعا التفتوا أحبائي، واحدة من الثمرات المهمة لهذا الحديث أن الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم، إذا اهتم بأمور المسلمين يستشعر بأنه ضمن دائرة كبيرة من المؤمنين، يدين بما يدينون، يؤمن بما يؤمنون، يعتقد بما يعتقدون، صح لو لا؟ أنت إذا استشعرت أنك لوحدك في الساحة، بس أنت، يصعب عليك التكليف، لا تستطيع أن تؤدي أعمالك وواجباتك، تستوحش، تصاب، صح لو لا؟ لكن إذا استشعر الإنسان بأنه ضمن دائرة كبيرة، ضمن مجموع كبير، هذه واحدة من النكات اللطيفة اللي يقولون بأنه الإنسان الصائم إذا أراد أن يتسحر أو أراد أن يفطر، فقبل أن يتسحر أو قبل أن يفطر يستشعر بأنه شقد من المسلمين، آلاف، مليار مسلم، مليار ونصف مسلم، يصنعون مثل ما تصنع أنت في هذه الساعة، فحتى ما يستثقل التكليف، لا يكون التكليف ثقيلا عليه، يستشعر هذا الجانب الجمعي، خلينا نقول الجانب الإيماني، أنك تجتمع مع مجموعة كبيرة على هدف واحد، على اعتقاد واحد، على إيمان واحد، هذا راح يشجعك، راح يقويك. كذلك نفس الكلام، أنك إذا اهتممت بأمور المسلمين وراعيت شؤونهم وتفقدت أحوالهم، راح تستشعر بأن هناك مجموع كامل، أمة كاملة، مو لوحدك أنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أيضا في مضمون خبر آخر يقول: المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد أو سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا أنت عضو من أعضائك يصاب بألم، خمو مثلا الإيد تصاب بألم، عفوا، خمو باقي الجسد يقول أنا شعلية، هاي أنا شعلية ما موجودة بقانون الإسلام، أنا شعلية وما لي علاقة، ما موجودة. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، كل الجسد يصاب بالحمى والتعب والسهر، صح لو لا؟ كذلك المسلمين جسد واحد، أمة واحدة، المفروض إذا أصيب مسلم في شرق الأرض عليكم السلام أو غربها أنت تتألم، تتأذى، تهتم، تسأل. وياي أحبائي، طبعا هذا إذا تحدثنا في نطاق الإسلام، يقدر واحد يوسع الدائرة أنه يتأذى ويتألم لكل ما يصاب به أخوه الإنسان. هذا إذا عممنا الكلام ووسعنا الدائرة وقلنا إحنا نتألم مو فقط على الذين نشترك معهم بالإسلام، بل مع الذين نشترك معهم بالإنسانية، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه في مضمون الخبر أنه الناس صنفان: إما أخ لك في الدين يعني مسلم، يعني هذا نطاق الإسلام، أو نظير لك في الخلق، هذا إنسان. بالله عليكم أحبائي، التفتوا لي، بالله عليكم، إذا تشوف طفل في عمر الورود، طفل في عمر الورود وهو يقتل ويذبح ويدمى وتنتهك حرمته، أنت هسه إذا تمشي بالشارع وتشوف امرأة، وخصوصا الإنسان العربي اللي عنده غيرة، وتشوف امرأة وتنتهك قدامك يعني تؤذى أمامك، هذا قلبك شنو ما يتأثر؟ ما يهتم؟ ما يستشيض غيظا على هذا الفاعل. الحمد لله ثابكم وعفوا ملتفتين أحبائي. ولذلك هذا الجو اللي نعيشه عندما نهتم بأمور المسلمين، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، أنت خارج عن دائرة الإسلام ولو على نحو الإسلام، يعني كأنه لا تحسب من المسلمين المتكاملين، لا يكون إيمانك وإسلامك إيمانا كاملا. ملتفتين أحبائي. فكون الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يهتم بشؤون الأمة. وطبعا ليش ذكرت عفوا الحمد لله، ليش ذكرت هذا الحديث تفتوا لي أحبائي؟ ذكرته لما يمر به الناس من حيص وبيص في قضية فلسطين. واحد يقول إحنا شلنا علاقة فلسطين، واحد يقول ذولا نواصب، واحد يقول ذولا هيتسوى، واحد يقول إحنا ما لنا علاقة بهم، إن علاقة. هذا كلام مو صحيح وكلام خطير، مو إنسانية. أحسن جزاك الله خير، مو إنسانية. إحنا نتحدث الآن بهذا المستوى، أنك إنسان مسلم يجب أن تهتم بأمور إخوانك المسلمين، تشوف هذا القتل والتشريد والإبادة الجماعية والانتهاك للحرمات ومنع أبسط الأشياء، ماء، كهرباء، هاي الأمور الأساسية لكل إنسان. بل حتى أنتم يا من يتغنى بحقوق الحيوان أجلكم الله، تقولون بأن حتى الحيوانات لها حقوق. إنسان جاي تبيدوه بدون أي جرم إلا أنه يدافع عن أرضه ويريد أن يعيش بسلام، هاي مشكلة كبيرة. فإذا لم يتفاعل أحدنا مع هذا الحدث العالمي الكبير خليه يراجع نفسه. وطبعا التفاعل هم على مراتب، يعني مرة تتفاعل واحد يروح يجاهد معه، ومرة التفاعل يكون لا أنا ما أروح أجاهد وكذا، ما عندي تكليف شرعي هيجي، أنه يتعاطف معهم بكلمة بقول بفعل. لا واحد يستهين بهاي الكلمة، كلمة واحدة تقدر تنتصر بها للمظلوم، انتصر. أنت تعامل أنه هذا إنسان مظلوم ينتهك من قبل إنسان ظالم، اللي هم لعنة الله عليهم اليهود الصهاينة ومعهم حلفائهم أمريكا وغيرها، هذا ظلم ينتهك به الإنسان. فأنت إذا سكتت بعد يومين ثلاثة مو بعيد أنه أنت تنتهك حرماتك وأنت ساكت. فكون الإنسان يفكر، وقلنا بأنه مراتب التأثر، يعني التأثر على الاهتمام والتأثر على مراتب، مرة أنت تجاهد، مرة أنت تساعد بمال، مرة أنت تساعد بكلمة، مرة أنت لا أقل تحزن بقلبك، تتأثر في داخل نفسك، تشوف هاي الصور مال الأطفال بعمر الورود مثل الزهور تموت بين يدي أهاليها أبوها وأمها، وأنت قاعد وتضحك وتأكل وتشرب بدون أي. هذا مو صحيح. فيجب علينا أيها الأحبة أن نفعل هذا الجانب في نفوسنا، هسه سواء هاي القضية لأنها قضية يعني حدث معاصر، أو لا أي قضية أخرى، إنسان أي حدث من هذه الأحداث التي تجري على إخوانه المسلمين يهتم لها. إذا فعلنا هذا الجانب بعد الإنسان من يشوفه فقير يتأذى، مو تشوف الفرق بين أنه أنت تشوف إنسان فقير محتاج تستهزئ تتنمر تضحك عليه، وبين أنه أنت قلبك يعتصر وتحاول أن تساعده بقدر المستطاع سواء استطعت أو لم تستطع. هذا الهم الموجود في القلب، من لم يهتم يعني من الهم. فكون يا أحبائي نحاول أن نعيش هذا الشعور، سواء كنا يعني قلنا من الجانب الإنساني أو من جانب الانتماء إلى هذا الدين. نسأل الله تعالى أن يعجل فرج إمام زماننا وينتقم من كل ظالم ويقضي على هؤلاء اليهود الأنجاس الأرجاس ومن تبعهم، سواء بالقول أو بالفعل أو بالتبادل الشعور، ذول الحكام العرب الخانعين المطبعين، واقعا يعني الكلام يدمي القلب عنهم. نسأل الله تعالى أن نكون ممن لا يرضى بهذا الظلم الذي يقع على هؤلاء المساكين. نسأل الله أن يعجل فرج إمام زماننا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كلامنا أيها الأحبة في آفات المناظرة، ما زلنا في آفات المناظرة، ومر علينا أولا التكبر، وثانيا الرياء، وصلنا إلى الآفة الثالثة أو السبب المهلك الثالث من آفات المناظرة. وأكرر أنه إحنا قلنا بأنه الكلام أعم من كون أنه نتكلم فقط عن المناظرة أو صفة دميمة يجب للإنسان المؤمن أن يتخلص منها، وهي ثالثا الغضب. الغضب أيها الأحبة، كفى به سوءا، كفى به سوءا أنه شعبة من شعب النار. الغضب شعبة من شعب النار كما ورد في الأحاديث، وأقرب ما يكون العبد للشيطان إذا كان غاضبا. نستجير بالله تعالى، الشيطان يفرح إذا رأى إنسان غاضب لأنه يستطيع أن يسيطر على كل مشاعره. طبعا الغضب هو شنو؟ هو تحكم القوة الغضبية بالقوة العاقلة، بينما هو المفروض العكس، المفروض أن القوة العاقلة هي التي تكون مسيطرة على الغضب والشهوة، بينما في الغضب لا، الغضب هو الذي يفقد الإنسان عقله، وإذا فقد الإنسان عقله يكون الغضب مفتاح لكل شر، يكون مفتاح لكل شر، يصنع ما يصنع وهو لا يعلم، حتى أنه فاقد لشعوره وإرادته وعقله. فكفى به ذما أنه هكذا الغضب، وهو كما قلنا مفتاح لكل شر. زين، باختصار جدا علاجه إذا واحد مصاب بهذه هذا المرض وهذا الداء الوبيل اللي هو الغضب، اللي هو مع شديد الأسف يعم الكثير من الناس، نادرا ما تلقى إنسان أعصابه شوية هادئة وما عنده عصبية وما عنده غضب. طبعا بالمناسبة هي هاي الصفات الذميمة قد تكون مطلوبة في حال من الأحوال، يعني مثلا إنسان يغضب لدينه، هاي مثل ما قلنا قبل قليل، يغضب هذا غضب ممدوح، يغضب على أعداء الله، يغضب لانتهاك الحرمات، هذا ممدوح. ليش ممدوح؟ لأن القوة العاقلة هي التي تصرفت به، هذا المدار، هذا المقياس، هذا المناط، أن القوة العاقلة هي التي جعلتك تغضب من أجل الدين، تغضب لانتهاك الحرمة، تكون لديك غيرة على عرضك مثلا، تغضب لأن الإنسان يحاول أن يتجاوز على مثل حق من حقوق الآخرين، هذا كله شنو؟ هذا الغضب الممدوح اللي هو داخل تحت دائرة العقل. ومرة لا، الغضب المذموم اللي هو ما أكثره، يغضب الإنسان على أتفه الأشياء وعلى أتفه الأمور، عصبي على زوجته، على أطفاله، على عائلته، على الناس، بس واحد يحاشي رأسا يقب بوجهه، هاي مشكلة كبيرة. أكو فد برنامج لطيف اسمه الاقتراب من الموت، هاي الحلقات شايفيها، أي حلقات جدا لطيفة. اقتراب من الموت شنو تعني؟ هاي الناس اللي ماتوا ثم رجعوا إلى الحياة، باختصار جدا واحدة من الحلقات محل الشاهد هنا أنه يقول أنا كنت عصبي على كل شيء، عصبي على عائلتي وعلى بناتي وعلى يعني بالشارع، يقول أنا من أمشي مرات بالشارع واحد وراي يزمر بالسيارة، يعني يضرب هورن بالسيارة، يقول أنا شو أسوي؟ يقول أنزل من السيارة وأجلكم الله مثلاً أغلط عليه أو أهينه أو أنزله من السيارة، وأقول له أنت ليش تزعزني والضوء؟ يقول فشنت عبارة عن شعلة غضب. يقول هناك، يقول لما كأنه متت وانتقلت لذاك العالم، يقول واحدة من النقاط اللي حاسبوني عليها هي هاي، أنه تعال أنت ليش مثلاً هذا من ضرب لك هورن، ليش نزلت وأهنت قدام عائلته؟ ليش غضبت عليه أصلاً؟ موقف ما يستحق الغضب باعتبار أنه أنت تأخرت بالمسير، كون أنت شنو؟ شايفين مرات واحد من يمشي بسيارة تحرق بالرماشي والهورن بس تريد يطلع خوش عيني؟ لا أنا أتكلم بالنسبة إليك أنت، سماي وآخر وغلطان وما غلطانا، بس أنت إليك ما يحتاج كل هذا التصرف والغضب والعصبية والنرفزة، الهدوء دائما هو شنو؟ سيد الموقف، يحل المواقف المتأزمة كلها. محل شاهد فيقول وقفوني على هذا العمل، وكل ما كنت ما أقدر أعتذر أعضائي وأضلاعي تتكسر وتضغط. برنامج لطيف، أي من الأمور النافعة اللي يكون الإنسان يهتم بها، مكان ما أنت ما تدري شنو تتابع يعني إذا بوقات الفراغ ما عندك درس وكذا، هاي البرامج لها فد أثر جيد مهم على الروح. عموما محل الشاهد، شلون نعالج الغضب أحبائي؟ التفتوا لي عدة نقاط. النقطة الأولى إزالة أسباب المهيجة، إزالة أسباب الغضب المهيجة. شنو اللي يهيج الغضب عندك؟ تحاول تزيل هذا السبب، يعني المقدمات التي توقعك في الغضب حاول أن تبتعد عنها، حاول أن تزيلها. مثلا أنت تدري بأنه كل ما يعني مثلا سويت هذا الفعل الفلاني أنت تصير غاضب، كل ما والله جوعان مثلا، شيخ كاظم جوعان ما متريه، كل ما أنت جوع تغضب، تحاول تبتعد عن هذا السبب، حاول تأكل مثلا حتى يبتعد عنك هذا السبب، وهكذا أنت هذا الفعل الفلاني مثلا إذا صار أنت تعلم بأنك ستغضب، حاول تزيل هذه المقدمات التي توصلك إلى الغضب. واضح؟ هذا السبب، العلاج الأول. العلاج الثاني وهو علاج جدا مهم أيضا، تذكر قبح الغضب. الغضب من الصفات القبيحة الذميمة. شوف التفتوا أحبائي، يرضى واحد يقول له أنت يا شيخ فلان أنت جاهل، يقبل؟
لا،
أكيد ما حد يقبل، حتى الجاهل لا يقبل أن يوصف بالجهل بخلاف العلم، كفى به فخرا أن يدعيه كل جاهل، حتى الجاهل يقول أنا عالم أنا متعلم أنا كذا. الغضب كذلك، أكو واحد يقدر بينا هسه نقول له أنت إنسان غضوب ويرضى يفرح أو يتأذى يفوج، يقول ليش تقولون علي غضب؟ أنا مو غضوب وياي. فتذكر قبح الغضب دائما، أنه أنا أتذكر الغضب قبيح 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 يا شيخ حياة، أتذكر قبحه، إذا تذكرت قبحه سأبتعد عن شيء. وكذلك تذكر سوء عاقبته. الغضب وين؟ الغضب بنا، الغضب شعبة من شعب النار ومصيره إلى النار. إذا تذكر الإنسان دائما بأن الغضب يودي به إلى النار يبتعد عنه. بالمقابل يتذكر ما ورد في مدح ذم الغضب ودفع الغضب، أيضا هذا تذكره وتلقينه للنفس جدا نافع، لأن هذا التلقين للنفس راح يغير هواي قناعات عند الإنسان. ثالثا، العلاج الثالث للغضب أن تعلم بأن الغضب مرض للقلب ونقصان في العقل، هذا مرض من الأمراض. ويا شيخ كاظم، المريض شو يسوي؟ يروح للطبيب يعالج، صح لو لا؟ ما يبقى ساكت. فأنت إذا علمت أن هناك صفة من الصفات الذميمة في داخلك، روح دور على علاج، روح الطبيب، طبيب طبعا المعصومين، القرآن، مشرط طبيب الأستاذ أو كذا، طبيب هاي المعصوم، روايات أهل البيت، قراءة القرآن، أحاديث العصمة. مرات كيشي صح وياي. فأنت حاول أن تستأصل هاي الصفة من عندك، حاول أن تبحث عن علاجها، لأن الغضب مرض قلب ونقصان عقل صادر عن ضعف النفس. هذا الغضوب هو ضعيف النفس، لو كان قوي النفس وما يتأثر كان ساكت وهادئ ما عنده فد شيء. وياي أحبائي، هذا باختصار العلاج الثالث. العلاج الرابع، وهو علاج أيضا جدا مهم، أن يتذكر قدرة الله عليه، وأن قدرة الله أقوى وأشد من قدرته. أنت هذا المسكين الطفل اللي قدامك اللي تغضب عليه، طبعا بالمناسبة هواي مآسي أحبائي يعني تنتج عن الغضب، هواي مآسي غض النظر عن ذكر الأمثلة، ويبتلى بها الكثير. فهذا الطفل المسكين اللي أنت تصب جام غضبك عليه، أو هاي المرأة المسكينة، أو هذا الصديق، أو هذا الإنسان اللي بالشارع، أو أي أنت موظف مثلا أو مسؤول بالدولة وتصير عصبي على غيرك، هذا الغضب تذكر قدرة الله عليك. إذا تذكرت قدرة الله عليك وأن قدرته أشد من قدرتك على هذا المسكين، أنت الغضب مالتك شوية شوية يقل. لأنه الإنسان يريد يعاقب يتذكر أنه إذا عاقبت هذا بعد يومين ثلاثة أنا شنو، إذا وقفت أمام الله تعالى الحساب أيضا وعاقب، لكن إذا سمحت، إذا عفوت، الإنسان إذا عفى دائما وسمح دائما يطلب من الله تعالى أن يعفو عن. هذا باختصار علاج الغضب. خلينا نقرأ ونطبق. وثالثها، ثالث شنو؟ ثالث الآفات، ثالث الأمراض المهلكة، الغضب. والمناظر لا ينفك منه غالبا، لا ينفك منه غالبا. ليش؟ لأن هذا اللي يناظر الطرف الآخر يحاول أن شنو؟ أن ينتصر لنفسه. فكلما وجد أن الطرف الآخر الذي يناظره يحاول أن ينتصر عليه ويتكلم بكلام يجعله فائزا ومنتظرا على يضوج، يغضب ويحاول أن يرد ذلك، سيما إذا رد عليه كلامه إذا رد عليه الكلام يكون واضح، أو اعترض على قوله وزيف دليله بمشهد من الناس. أجي أنا أقول لك يا سيد نور، أنت هذا كلامك لا بي دليل، بل الدليل على عدمه، الدليل ضد كلامك، وأنت كلامك كل هذا تصفيط ما بي أي شيء. اسمه سيد نور شو يسوي؟ إذا يما طابوقه يشيل الطابوقه، شغل كلامي خطأ، أنا كلامي خطأ، لازم كلامي هو الصح والصادق عموما. أو اعترض على قوله وزيف دليله بمشهد من الناس فإنه يغضب لذلك لا محالة، وغضبه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. يعني يقول حتى الغضب بحق، فأنت شنو تنتبه؟ يعني مو دائما، احنا قلنا الغضب بحق، أكو غضب بحق، وهذا الغضب بحق ممدوح، لكن هنا بخصوص المناظرة كل الإنسان يحاول شنو يفرزن يهدئ ينتبه. وقد يكون بغير حق، وقد ذم الله تعالى ورسوله الغضب كيف كان، وأكثر من التوعد عليه. قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، هذا ذم له مدح وياي ذم هذا. فأنزل الله سكينته على رسوله، في مقابل غضبهم وحميتهم السكينة نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. فاللهم صل على محمد. فذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية، الحمية يعني العصبية الغضب الصادرة عن الغضب، ومدح المؤمنين بما أنعم عليهم من السكينة. وعن عكرمة في قوله تعالى وسيدا وحصورا، قال السيد، شنو معنى سيدا؟ سيد يعني مو معنى ابن رسول الله، لا، سيدا السيد الذي لا يغلبه الغضب. وروي أن رجلا قال يا رسول الله مرني بعمل وأقل، أمرني بعمل هو الشباب يجون شيخ ننصحنا طينا نصيحة أنا كذا هاي شوف التفتو مرني بعمل وأقل أنا ما أتحمل هواي يقول لي سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا مرني بعمل وأقل قال يا رسول الله مرني بعمل وأقل قال لا تغضب يرحمكم الله قال لا تغضب تفضل سيد قال لا تغضب ثم أعاد عليه قال لهم مرني بعمل ولا يعني تكثر عليه أقل فقال لا تغضب هذا مجرد أنك لا تغضب فهذا عمل قليل يودي بك إلى السعادة وينتهي بك إلى السعادة وسئل صلى الله عليه وآله ما يبعد من غضب الله تعالى شنو اللي يخلي الله تعالى يرضى عنه شنو اللي يخلينا نبتعد عن غضب الله أنا خايف ما أريد الله يغضب علي قال لا تغضب إذا لم تغضب على عباد الله الله تعالى لا يغضب عليك وعنه صلى الله عليه وآله من كف غضبه ستر الله عورته اللي كف غضب عن الناس الله يخلي هاي الصفات الذميمة اللي ما تظهر يستره وقال أبو الدرداء قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة قال لا تغضب شوف التوصية من النبي صلى الله عليه وآله بمختلف الأسئلة يقول لا تغضب إذن هذا عدم الغضب علاج لكثير من المشاكل وقال صلى الله عليه وآله الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل وقال صلى الله عليه وآله ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم أو أشرف على جهنم وعن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل بدوي فقال إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلام مو تعلمني صفة واحدة علمني كل جوامع الكلام فقال أمرك ألا تغضب فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاث مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال لا أسأل عن شيء بعد هذا ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالخير أنا ما دام كررت علي أكثر من مرة وقال لي لا تغضب إذن هو هذا الخير الخير في عدم الغضب وعن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل يعني الرواية المتقدمة كان بها اختلاف باللفظ وذكر الغضب وذكر الغضب عند أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال إن الرجل لا يغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار نستجير بالله يعني غضبه يجره إلى الانتهاك على حرمات وحدود الآخرين بل حدود الله فيدخله إلى النار وعنه عليه السلام قال مكتوب في التوراة فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام يعني هذا مو خاص بشريعتنا كل الشرائع السابقة كذلك يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك هذا اللي تحت سلطتك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي أنت مثل ما ترأف بالآخرين ترحم الآخرين تعطف على الآخرين تشفق على الآخرين أنا شنو أعطف عليك وأشفق عليك وأرحمك وما أعذبك الله تعالى يحب هذه الصفة أن يراها في العالم وعن أبي حمزة الثماني قال أبو جعفر عليه السلام إن هذا الغضب جمرة من الشيطان نستجير بالله توقد في قلب ابن آدم وإن أحدكم إذا غضب هاي شايفينها من علامات الغضب شنو وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه صير عيونه بالطول يضوج يتعصب وانتفخت أوداجه شرايينه تنتفخ ودخل الشيطان فيه هاي علامات على أنه الشيطان شنو هو اللي راح يتصرف بيك زين طبعا واحدة من الأمور اللي ما ذكرناها من علاجات الغضب الواردة بالروايات أنه إذا تعصبت خصوصا على ذي رحم فأمسكه لأن الرحم إذا مست بردت كما في مضمون الأخبار أو إذا كنت جالسا فقم أو قائما فاجلس هاي تغيير الأحوال يغير من الغضب أنت وأنت عصبي وأنت واقف مباشرة اجلس أو إذا كنت جالس قم غير الحال الذي أنت فيه حتى يتغير أو مثلا توضأ لأن الغضب نار والوضوء يطفئ تلك النار عموما هذه علاجات نضيفة للعلاجات اللي ذكرناها والأخبار في ذلك كثيرة وفي الأخبار القديمة قال نبي من الأنبياء لمن معه من يكفل لي ألا يغضب يكون معي في درجتي شو تقول شيخ كاظم يكون معي في درجتي من اللي يضمن لي من نفسه أنه لا يغضب أضمن أن يكون في درجتي والأنبياء وين درجتهم في أعلى عليين ويكون بعدي خليفتي مو بس في درجتي فقال شاب من القوم أنا يعني أنا اللي راح ثم أعاد عليه فقال الشاب أنا ووفى به فلما مات كان في منزلته بعده وهو ذو الكفل نبي الله ذو الكفل اللي وين مدفون ناحية ذو الكفل اللي هو بالحلة على طريق الزوار إذا زائرين شايفينه لأنه كفل له بالغضب ووفى به سموه ذو الكفل لأن يعني اسمه مو ذو الكفل هذا تمام الحديث في الغضب الصفة الرابعة الحقد تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين